إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمعنا الآن سورة براءة، وتسمى سورة التوبة، وتسمى بأسماء كثيرة بناء على ما فيها من المعاني والأوصاف. وهذه السورة مدنية بالإجماع، وفيها أحكام كثيرة غالبها متصل بالجهاد وما يتعلق به. تفضل يا شيخ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين.
هذه الآية فيها البراءة من الله عز وجل ومن رسوله صلى الله عليه وسلم من العهد الذي كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، وتتضمن هذه البراءة فصل ذلك العهد وانقضاء أمده، ولكنها بالطريقة الإسلامية الأخلاقية، وهي أن العهد له قدره واحترامه، ولا يمكن أن يفعل شيء بخلاف ما عاهد المسلمون عليه الكفار إلا أن يكون ذلك بعلم من الطرفين، كما قال الله في سورة الأنفال: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، أي اطرح إليهم عهدهم وأعلمهم به لتكون أنت وإياهم في العلم به على سواء، فلا يجوز لك أن تخون ولا أن تغدر، لأن الغدر والخيانة ليستا من صفات المسلمين. أما الخديعة فهي مشروعة، وهي أن تصل إلى ما تريد من الأمر المطلوب بطريقة لا ينتبه لها عدوك، لكنها ليست من الخيانة. الخديعة هو أن تخدع العدو بطريقة ما حتى تستطيع أن تتمكن منه، أو تقلل الخسائر، أو تصل إلى هدفك بصورة أيسر، من دون أن يكون في ذلك غدر ولا خيانة. نعم.
فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين.
البراءة التي كانت في الآية الأولى كانت لذلك العهد الذي كان بين المسلمين وبين المشركين، فلما وقع الغدر من المشركين ونقضوا العهد الذي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، برئ الله من ذلك العهد، وكأنه بهذا قد أذن للمسلمين أن لا يعملوا بذلك العهد. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم أنتم أيها المسلمون من المشركين. ثم قال الله لهم: فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، أي لكم أن تسيروا في الأرض لا يصيبكم أذى ولا يتعرض لكم أحد بسوء أربعة أشهر. هذه الأربعة من حقكم أن تفعلوا ما تشاءوا، من شاء أن يتجر، يسافر، يذهب، يضرب في الأرض، ينقل متاعه، يتاجر، له ذلك، لكن بعد الأربعة لكم حكم آخر وهو القتل. فانظروا إلى قمة الأخلاق مع هؤلاء الناكثين للعهود. ما قال الله عز وجل: بما أنهم غدروا فاغدروا بهم، وبما أنهم نكثوا أو يعني أنس منهم النكث فانكثوا، أو خانوا فخونوا. المؤمن لا يخون ولا يغدر، وليس الله عز وجل ولا يشرع الله عز وجل لعباده الخيانة، إن الله لا يحب الخائنين. قال: فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. نعم.
وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم.
في قوله فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، هي هذه الأربعة أشهر قال العلماء لمن لم يكن له عهد سابق له أربعة أشهر، وأما من كان له عهد سابق فالأصل الإبقاء على عهده ما لم ينكث ذلك العهد. ويدل لهذا المعنى ما ذكره الله عز وجل في قوله إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، فأمر الله بإبقاء العهد إلى نهاية مدته لمن لم ينقض عهده ولم يغير ما تعاقد عليه مع المسلمين. هذا أمر مهم. من العلماء من قال الجميع أمر الله عز وجل بأن يضرب لهم أربعة أشهر، ولكن الذي تدل عليه الآيات أن من لم يكن له عهد أمهل أربعة أشهر، من كان له عهد دون أربعة أشهر مد هذا العهد إلى أربعة أشهر، من نقض العهد جعلت له أربعة أشهر، من وفى بالعهد فقد قال الله فيه إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. متى بدأت الأربعة أشهر؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن الأربعة أشهر هذه التي ذكرها الله عز وجل في قوله فسيحوا في الأرض أربعة أشهر بدأت من يوم الحج الأكبر، وهو اليوم الذي أعلن فيه هذا الأمر وبرئ الله فيه من المشركين، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق ليؤذن في الناس يوم الحج الأكبر وأذن في الناس. أربعة أشهر تبدأ من يوم العاشر من ذي الحجة وتنتهي في اليوم العاشر من ربيع الآخر، فيصبح لهم بذلك أربعة أشهر لهم الحق أن يسيحوا في الأرض كيف شاءوا، ثم ليس لهم عند المسلمين إلا السيف كما سيأتي في آية السيف. نعم.
إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين.
هذه الآية بينا معناها فيما قبل فلا حاجة لإعادته. نعم.
فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم.
هذه الآية هي التي تسمى عند العلماء آية السيف، وهي التي يقال كثيرا في كتب التفسير هذه الآية نسخت بآية السيف، كل آيات الأمر بالصبر والهجر الجميل والإعراض عن المشركين وإمهال الكافرين، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، اصبر صبرا جميلا، اصبر وما صبرك إلا بالله، لكم دينكم ولي دين، تجد أن المفسرين يقولون نسخت بآية السيف يقصدون بها هذه الآية. وهذه الآية على الحقيقة يمكن أن يقال إنها ناسخة ويمكن يقال إنها ليست بناسخة. لماذا؟ هي ناسخة في حق من كان حاله كحال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما نزلت عليه هذه الآية، فمن كانت له من القوة والمنع والدولة والتمكن ما كان لرسول الله عندما نزلت له هذه الآية، فهذه الآية ناسخة لكل الآيات الآمرة بالصبر والإعراض والصفح الجميل وغيرها من ما يعني مهادنة الكفار وعدم مبادئتهم بالقتال ونحو ذلك. ويمكن أن تكون غير ناسخة إذا كانت حال المسلمين ليست على الحال التي كان عليها رسول الله عندما نزلت عليه هذه الآية. وعليه لو كان المسلمون في بلد أو زمن ضعفاء جدا لا يملكون من أمرهم شيئا، لا يمكن أن نقول إنهم مخاطبون بقول فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. والجهاد كما لا يخفى على شريف علمكم أحبتي الكرام مر بأربعة مراحل. المرحلة الأولى مرحلة تحريم الجهاد وهي المرحلة المكية، وهذه الآيات في الدلالة عليها كثيرة جدا. والمرحلة الثانية الإذن بالقتال، الإذن بالقتال لمن ظلمنا أو أراد العدوان علينا، كما قال الله عز وجل في سورة الحج في أي أول آية فيها القتال قال أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. إذن فقط، فمن أراد أن يعتدي عليكم أو أراد أن يقاتلكم قد أذنت لكم أن تقاتلوا. وقوله أذن دلالة على أن الجهاد قبلها لم يكن مأذونا به. الثالثة الأمر بقتال من يقاتلنا، فإذا علمنا أن قوما سيقاتلوننا وجب علينا أن نقاتلهم. في الأولى في الثانية كان إذنا، وفي الثالثة أمرا انتقل من حال إلى حال لأن المسلمين قد ترقوا من الحال الضعف إلى حال صاروا فيها أقوى مما كانوا عليه. قال قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. الحالة الرابعة لما استتب الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعظمت دولته واشتد بأسه وكثرت أجناده وخضعت له كثير من القرى والقبائل المجاورة له وأمن البلدات التي حواليه، قال الله له عز وجل فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. فالصحيح في آية السيف أنها ناسخة لمن كان حاله كحال رسول الله عندما نزلت عليه، وليست بناسخة لمن كان حاله حال الضعف والقلة والذلة. هذا هو القول الصحيح في بيان النسخ بهذه الآية أو عليها. بعض العلماء يرى أن آية السيف منسوخ أيضا بقول الله عز وجل فإما منا بعد وإما فداء، لأن الله أمر في هذه بالقتل فقط، وفي تلك قال فإما منا بعد وإما فداء. الصحيح أنه لا نسخ، بل الآيتان محكمتان، والمطلوب أن يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم المشركين، فإذا أسرهم فهو مخير، إن شاء استرقهم وإن شاء فاداهم وإن شاء قتلهم وإن شاء عفى عنه، أربعة أشياء. قال فإذا انسلخ الأشهر الحرم، ما هي الأشهر الحرم؟ اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال. هل هي الأشهر الحرم المعروفة التي هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، هذه ثلاثة متوالية، والرابع رجب الذي يسمى رجب الفرد ورجب الأصم لأنه كانت لا تسمع فيه قعقعة السلاح، هذا قول. والقول الثاني أن الأشهر الحرم هي الأشهر التي كان بين المسلمين وبين المشركين فيها عهد، يعني أشهر العهد التي كانت للمشركين على المسلمين. قال فإذا انسلخت هذه الأشهر التي تعاهدتم على عدم القتال فيها فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم. القول الثالث وهو أصوبها أن الأشهر الحرم هنا هي الأشهر الحرم المذكورة في أول السورة في قوله فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، فالمقصود بالأشهر الحرم يعني الأربعة أشهر التي حرم الله فيها قتل أحد من المشركين ممن أراد الله عز وجل أن ينقض عهده، فهذه محرمة فيها دماء المشركين وأموالهم، وهذا أصوب الأقوال وهو الذي رجحه الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. نعم.
وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون.
في الآية الماضية جعل الله أمدا لهؤلاء الذين بين المسلمين وبينهم عهود ونحو ذلك، أو نقضوا تلك العهود في هذه المدة، قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. يعني هذه الشروط الثلاثة هي التي تعصم دماءهم من القتل، وهي أن يتوبوا من الشرك ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. ونص على الصلاة والزكاة أولا لأن الصلاة في العبادة التي تتعلق بحق الرب سبحانه وتعالى، والزكاة فيما يتعلق بحقوق المخلوقين، إشارة إلى ما وراءها من العبادات، ولأنها من أركان الإسلام العظام. ونجد في القرآن كثيرا ما يقرن بين الصلاة والزكاة، لأن الزكاة حق الله، لأن الزكاة حق المخلوقين، والصلاة حق الله سبحانه وتعالى، ولأن المسلم إذا أقام الصلاة رزقه الله عز وجل، كما في قوله وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك، فإذا رزق وجبت عليه الزكاة. وأما قوله وإن أحد من المشركين استجارك، يعني بعد هذه المدة لقيت أحد من المشركين فقال أسمعني كلام الله، أطلب الجوار حتى أسمع كلام الله، وجب عليك أن تجيره وتحفظه وتسمعه كلام الله حتى يبلغ مأمنه، يعني بلده أو قبيلته أو دياره التي يأمن فيها. فإذا بلغ مأمنه هنا حل قتاله، ما هو حل قتله، يعني ما هو إذا وصلته إلى بلده قلت وصلنا هذا البلد نعم رميته بالرصاص، لا ما استفدنا، ولكن انتهى ما وجب عليك من إجارته وحفظه ورعايته، وبدأ الآن شأن آخر وهو مقاتلته ومعاداته وقصده بالمقاتلة. قال فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. والعجيب من هذه الآية كان يستعملها بعض المسلمين مع الخوارج، لأن الخوارج هم أعداء المسلمين بخلاف الرافضة فإنهم أعداء الإسلام، والخوارج دائما مصيبتهم على المسلمين مصيبة عظمى، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. ولذلك كان بعض المسلمين حتى من بعض التابعين إذا علم أن الخوارج، يعني أنه في منطقة فيها الخوارج، قال أنا لست مسلما أسمعني كلام الله، فيسمعه الخارجي كلام الله، يقول أبلغني مأمني، فيبلغه مأمنه فيسلم. لو علم أنه من المسلمين قتله وتقرب إلى الله عز وجل بقتله، فهم لا هم لهم إلا في مقاتلة أهل الإسلام وإيذائهم. والخوارج خرجوا في أول الإسلام وما زالوا إلى اليوم يخرجون، يعني لا ينقضي هذا الأمر، لأنه يعني تتكرر الأحداث والأسباب التي تستدعي خروج أمثالهم، وغالبا ما يكون هؤلاء فيهم يعني التطرف والغلو الزائد وأخذ الدين من زاوية واحدة، كما هو معروف في كل الطوائف التي انحرفت عن منهج العدل والقصد ومنهج أهل السنة والجماعة. نعم.
كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين.
يقول متعجبا على وجه الإنكار كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، فهؤلاء إن استقاموا لكم على العهد ولم يخيسوا به ويخونوا ذلك العهد الذي بينكم وبينهم فاستقيموا له، وإن آنستم منهم خيانة أو غدرا فانقضوا هذا العهد ولا تستمروا عليه. نعم.
فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ونفصل الآيات لقوم يعلمون.
هذه الآية جعلت أمدا لهؤلاء جميعا بأن يرفع عنهم السيف بالتوبة وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وهذا يدل على أن إقامة الصلاة من من يظهرها وإيتاء الزكاة تعصم دم الإنسان وتقيه السيف، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. أثبت لهم أخوة الدين بهذه الأمور الثلاثة: تابوا من شركهم وأقلعوا مما هم عليه من الكفر، وأقاموا الصلاة أظهروها وجعلوها مقامة، وآتوا الزكاة أدوها كما أمر الله وأعطوها لولي الأمر إن طلبها منهم، فإخوانكم في الدين، تثبت لهم أخوة الدين ولو كان عندهم ما عندهم من المعاصي والذنوب. قال: ونفصل الآيات لقوم يعلمون. نعم.
ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون.
عمارة مساجد الله عز وجل واردة في الآية تحتمل معنيين: المعنى الحقيقي وهو عمارتها الحسية، والمعنى المجازي وهو عمارتها بالذكر والصلاة والدعاء كما يدل عليه السياق. أما العمارة الحسية فالله عز وجل يقول: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، يعني ما صح ولا استقام أن يعمروا مساجد الله، لأنهم إذا عمروها صارت لهم المنة على المسلمين بعمارتها، فلا ينبغي أن يمكنوا من ذلك، هذا هو المقصود. الثاني: ما صح ولا استقام أن يعمر المشركون مساجد الله بالذكر والدعاء وهم يشهدون على أنفسهم بالكفر، يقولون نعبد الآلهة الفلانية، أو نحن يهود أو نصارى أو مشركون أو عباد بوذا أو غير ذلك، لأن عبادة الله عز وجل لا يجوز أن يكون معها عبادة أحد سواه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، وفي رواية: فهو للذي أشرك وليس لي منه شيء. فلا يجوز أن يدخل مع عبادة الله عبادة شيء ولو كان قليلا، يعني لو أن إنسانا عبد الله 100 عام ثم قرب لذباب لكان بذلك مشركا، وما صحت عبادته ولا نظر الله فيها ومات مع المشركين، لأنه قد أدخل على توحيد الله ما يدنسه. توحيد الله مثل الماء النقي، لو وضعت عليه نقطة من حبر صغيرة جدا غيرت لونه وخرج بذلك عن كونه ماء. فتوحيد الله يجب أن يكون دينا خالصا لا يشوبه شيء من شوائب الشرك، نسأل الله أن يميتنا على التوحيد الخالص. نعم.
إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين.
حصر هنا في هذه الآية عمارة المساجد في أولئك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويخشون الله، ونص على هذه لأنها أصول تدل على ما سواها، فمن جاء بها قطعا لا بد أن يأتي بغيرها من الحج والصيام والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتلاوة القرآن وصلة الرحم وبر الوالدين وغير ذلك. من آمن بالله واليوم الآخر وقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فهؤلاء هم الذين سيأتون ببقية أعمال الإسلام، وهؤلاء هم عمار المساجد حقا. نعم.
يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم.
هذه الآية فيها عدد من المسائل. قوله إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، قوله نجس قيل نجس نجاسة ذاتية، بمعنى أن المشرك نجس كما هي العذرة أكرمكم الله أو الخبث الذي يخرج من الإنسان، فنجاسته نجاسة عين، وهذا قول لبعض الظاهرية، وعامة العلماء سلفا وخلفا على أن نجاسة المشرك نجاسة معنوية وليست نجاسة ذاتية أو نجاسة عينية. فلو سلم الإنسان على مشرك ما لزمه أن يغسل يده، ويجوز للإنسان أن يستعمل أواني المشركين وأن يأكل من أطعمتهم من غير الذبائح، قدم لك فاكهة ولا قدم لك شيء من المشروبات التي ليس فيها مذبوح جاز لك أن تأكل وأن تشرب، مما يدل على أن نجاستهم ليست نجاسة ذاتية أو عينية، وإنما هي نجاسة معنوية. وقوله فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، هل المسجد الحرام المقصود به المسجد مسجد الكعبة أو المقصود به الحرم كله؟ كان عطاء وهو أحد أئمة المناسك في الإسلام، وممن تفرد بالفتية في المناسك دهرا طويلا، وكان ذلك محضر من الصحابة لطول باعه وقوة علمه في أمور مكة والحج وما يتصل بهما من المناسك، فكان يرى أن المسجد الحرام المقصود به الحرم كله. جماعة من أهل العلم يرون أن المسجد الحرام المقصود به مسجد الكعبة. طيب إيش يكون المعنى؟ إذا كان فلا يقرب المسجد، هل المعنى فلا يقرب المسجد بأن لا يدخل الحرم كله وهي ما وراء الأميال، أو لا يقرب المسجد أي المسجد ذاته؟ العمل الآن على أن المشرك لا يدخل الحرم كله باعتبار الأميال، يعني من وأنت ذاهب الآن إلى مكة إذا وصلت الجعرانة يقول لك طريق غير المسلمين، ما يدخل غير المسلم ما يدخل من هذه المنطقة لأنه يبدأ الحرم من هنا، وموجود هناك أميال أو علامات تدل على أن هذه المنطقة هي منطقة الحرم. هذا العمل عليه الآن في مكة وكذلك في المدينة، توضع هذه العلامات طريق غير المسلمين لا يدخلون هاتين البلدتين الطاهرتين. وهل يجوز للمشرك أن يدخل المساجد؟ أقوال لأهل العلم، من أهل العلم من يرى منع كل مشرك من كل مسجد، كل مشرك من كل مسجد حتى هذا المسجد الذي نحن فيه يمنع من دخول المشركون، وهذا رأي المالكية. والقول الثاني للشافعية وهو أنه يمنع المشركون عامة من المسجد الحرام خاصة، ففيها عموم للمشركين وخصوص للمساجد، فلا يمنعون من كل مسجد وإنما يمنعون من المسجد الحرام خاصة. ويستدلون بهذه الآية إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. طيب ما دليلكم على أنه يجوز دخولهم للمساجد الأخرى؟ قالوا إن الوفود كانت تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وكان بعضهم مشركين يدخلون عليه وهو في المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم ربط ثمامة ابن أثال في المسجد وكان مشركا، بقي 3 أيام مربوطا مأسورا في المسجد ثم بعد ذلك أسلم، فدل ذلك على جواز دخول المشرك للمسجد. ومن العلماء من يقول إنه يجوز دخول الذمي، وهذا قول لأبي حنيفة، يجوز دخول الذمي سائر المساجد من غير حاجة، يعني بخلاف القول الذي ذكر عن الشافعية والمالكية. ثم إن هذه الآية خطاب للمسلمين عن أن يمكنوا هؤلاء من دخول أو قربان المسجد الحرام، فيجب على المسلمين أن يحتسبوا في ذلك لأنهم مكلفون بذلك. قد قال الله عز وجل في هذه الآية وإن خفتم عيلة، لأنه بسبب منع المشركين وقع في نفوس الصحابة، إذا منع المشركون من إتيان المسجد الحرام كيف لنا سنسترزق، كيف ستأتي التجارة إلى مكة والتجارة بأيدي هؤلاء؟ قال الله عز وجل وإن خفتم عيلة أي فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله. وهذه الآية كما تقال في هذا الباب تقال في أبواب أخرى للمسلمين، إذا قاموا أمر الله يقال لهم إن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، إن الله عليم حكيم. نعم.
قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.
هذه الآية فيها الدلالة على أخذ الجزية من المذكورين في الآية، وهم من ذكرهم الله بهذه الأوصاف: لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب، وهم اليهود والنصارى. واختلف في هذه المسألة، وهي أخذ الجزية ممن يكون. فأما اليهود والنصارى فقد اتفق العلماء على أنها تؤخذ منهم، واختلف في من عداهم. فكثير من العلماء يرى أن المجوس يلحقون باليهود والنصارى، واستدلوا على ذلك بحديث عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر. وأما سائر المشركين والكفار فإن العلماء مختلفون فيهم، منهم من يقول تؤخذ منهم الجزية، وهذا قول للأوزاعي ومالك. وإذا أخذت منهم الجزية صار حكمهم إذا أردنا أن نقاتلهم أن نخيرهم بين أمور ثلاثة: تعالوا يا جماعة تسلمون، خلاص أنتم إخواننا، لكم ما لنا وعليكم ما علينا، إن لم تسلموا تقبلون بأن تدفعوا الجزية وتكونوا تحت حمايتنا. قالوا ما نقبل، نقاتلهم. فلا بد من التخيير في هذه الأشياء الثلاثة. هذا إذا قلنا إن الجزية تؤخذ من سائر الكفار. أما إذا قلنا بأن الجزية لا تؤخذ منهم فما لهم عندنا إلا إيش؟ إلا الإسلام أو السيف، إما أن تسلموا وإلا قاتلناكم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين في جزيرة العرب، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين في جزيرة العرب، فإنه لم يفرض عليهم الجزية. فإن قيل لما فرضت الجزية على أهل الكتاب دون من سواهم، ها؟ لماذا جعل لهم ذلك؟ لأن لهم شبهة كتاب، يعني عندهم شيء من الحق، بخلاف أولئك فليس عندهم من الحق شيء، فإما أن يقبلوا الحق وإلا فالسيف لهم. والحق يأتي في الشرع بأدلة ناصعة تقيم الحجة على كل ذي عقل وبصيرة بحيث لا يبقى له حجة. يعني أنت الآن تعبد هذا الصنم، هذا الصنم إيش فيه حتى تعبده؟ أنت الذي صنعته جعلته إلها، لماذا؟ ما حجتك على أنه ينفع أو يدفع أو يرفع أو يضر أو يحسن أو يصنع أو يسمع أو يبصر؟ لا شيء من ذلك. فالحجة تقوم عليه بإقامة أمر الله عز وجل عليه بذكر الإسلام له. أما اليهودي والنصراني فهو يوافقك في أمور: الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بكثير من الأنبياء، الإيمان بالكتب أو كثير من الكتب، لكنه يخالفك في أشياء، فعنده بعض التلبيسات، فجعلت لهم الجزية لكي يدفعها وينظر إلى الإسلام والمسلمين ويقاوم هذه الشبهات التي في نفسه حتى يدخل في دين الله عز وجل. ما مقدار هذه الجزية؟ هذا محل خلاف بين العلماء، وأظن أن مثلنا غير مؤهل أن يذكر هذا الأمر، لأننا من زمن بعيد ما سمعنا بها ولا رأينا. ونسأل الله عز وجل أن يعيد للمسلمين قوتهم وتمكينهم حتى تعود هذه الأمور كلها إليه. نعم. الآية الثانية 34: والذين يكنزون الذهب والفضة.
والذين يكنزون الذهب والفضة ثم يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم.
هذه الآية ذكر الله عز وجل فيها شيئا من شناعات الأحبار والرهبان الذين يتجرون بالدين، وأنهم كانوا عبر هذا التدين الشكلي أمام أقوامهم يستغلونه في أكل أموالهم بالباطل. والكنيسة إلى اليوم تقوم بهذا، الناس تجتمع يوم الأحد وتقدم قرابين للقسيس أو البابا أو البطريرك أو غيره من أجل أن يغفر لهم، ويفرح هؤلاء القسس والرهبان بمثل هذه الأيام لأنها تثريهم وتعطيهم من الدنيا ما يشاءون. ولذلك قال الله عز وجل: إن كثيرا من الأحبار والرهبان، قوله كثيرا هذا من عدل الله سبحانه وتعالى، لأن من الأحبار والرهبان من لا يفعل ذلك. فانظروا كيف ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا العدل حتى مع الأعداء، لأن منهم من لا يفعل ذلك. فقال: إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. ثم قال الله محذرا مما يفعلون، قال: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. هذه نزلت على سبب خاص، لكن عندنا قاعدة تقول: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال: والذين يكنزون، ما هو الذي يكنز؟ الذي يكنز بمعنى يجمع ويخفى. فما هو حقيقة الكنز؟ حقيقة الكنز أن المال في الشرع الذي لا تؤدى زكاته يسمى كنزا، وأما ما أديت زكاته فلا يسمى كنزا ولو جعل في نفق سحيق أو بئر عميق، ما يهم، المهم تؤدي زكاته أو لا. فالعبرة بما يسمى كنزا وما لا يسمى هو هل تؤدى زكاته أو لا. فلو كان عندك ذهب وفضة مثلا جعلتها في مكان بعيد جدا وقعر عميق لا تطلع عليه ولا يطلع أحد عليه، ولكنك في كل عام تؤدي زكاته مما تملك، فلا يسمى ذلك الذهب والفضة كنزا. وهذا قول جماهير السلف والخلف، خلافا لأبي ذر وجماعة من السلف، فإنهم كانوا يرون أن كل ما أودع وأغلق عليه وجمع يسمى كنزا، وهذا مذهب لم يوافقوا عليه. ولماذا ذكر الذهب والفضة دون غيرها مع أن الحكم يشملها جميعا؟ يعني سواء كنز الإنسان ذهبا وفضة أو كنز بهيمة الأنعام أو الزروع والثمار أو غير ذلك، إنما نص عليها لأنها هي المقصودة غالبا. الناس يتاجرون بالبهائم من أجل يحصلوا على الأموال، وبالزروع والثمار من أجل يحصلوا على الأموال، وبعروض التجارة من أجل أن يحصلوا على الذهب والفضة، فهي المقصودة أساسا. ولأن العادة أن الكنز والإخفاء والجمع إنما يكون لها. فإن قلت: لماذا قال يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، لماذا نص على هذه الثلاثة؟ قيل: لأن العادة أن السائل المستحق للزكاة إذا جاء إلى الغني فطلبه شيئا من هذا المال وهو ممن يكنزه ولا يؤدي زكاته، أول ما يبدأ يمتعظ فيكشر بوجهه ويقطب جبينه، فيكوى جبينه أول ما يكوى، لأنه هو الذي يبدو للسائل. ثم ماذا يفعل؟ يعرض عنه بجنبه فيكوى الجنب، ثم يوليه ظهره فيكوى الظهر. ولذلك قال: يوم يحمى عليها، يحمى على هذا الذهب والفضة في نار جهنم فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره، كما قال: فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ثم إن عدة الشهور،
إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين.
هذه الآية فيها مسألتان: المسألة الأولى القتال في الأشهر الحرم، قال الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها، أي من هذه الأشهر، 4 حرم، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم وهي ثلاثة متوالية، ورجب وهو فرد، وهل القتال فيها ما زال محرما كما سميت الأشهر الحرم؟ نقول العلماء مختلفون في هذه المسألة، والصحيح أن ابتداء القتال في هذه الأشهر باق على الحرمة إلى اليوم، لا يجوز للمسلمين أن يبتدئوا قتال عدوهم في شهر حرام. لكن لو أن العدو قاتلهم قبلها أو أن القتال ابتدأ قبلها جاز للمسلمين أن يستمروا فيه حتى ينتهوا من قتالهم، كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في وقعة الطائف، فإنهم ابتدأوا القتال قبل دخول ذي القعدة ثم استمر حتى فتح الله عز وجل عليهم. فأخذ من هذا أن حكم الابتداء يختلف عن حكم الاستمرار، حكم الابتداء والإنشاء ليس كحكم الشيء المستمر قبل دخول الأشهر الحرم. ومما يؤكد بقاء حرمتها هذه الآيات، قال: منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وأيضا قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام. فنهى الله عز وجل عن استحلال القتل في الشهر الحرام، وأيضا في قوله عز وجل: فإذا انسلخ الأشهر الحرم، على قول من قال إن الأشهر الحرم هنا هي هذه الأشهر الأربعة التي تتكرر في كل عام، وليست الأشهر المذكورة في أول السورة في قوله: فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، وقد رجحنا خلاف ذلك. وأما المسألة الثانية فهي قوله: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. هذا تهييج من الله لنا على أن لا نتوقف عن قتال الكفار. لماذا؟ لأن الله يقول لنا: كما أنهم يقاتلونكم كافة لا يدعونكم ولا يذرونكم حتى وإن ادعوا السلم العالمي والشرعية الدولية وثرثروا عليكم بهذا، والله لا يتركون قتلكم ولا قتالكم. والأدلة ظاهرة، هل توقف القتل والقتال؟ من عرفنا تاريخ هؤلاء المستعمرين إلى اليوم وهم يدخلوننا من حرب في حرب، وإذا وقفت في مكان بدأت في مكان آخر، آخرها الذي بدأ قبل شهر ونصف في إفريقيا الوسطى. ماذا حصل للمسلمين؟ مسلمون مسالمون لا يعرف منهم أي أذى، وليس في تاريخهم أو سجلهم الماضي أي مشكلة مع من هم يسكنون معهم من النصارى، لأجل أنه حصل انتخابات في العام الماضي ورشح رئيس مسلم لأول مرة على هذه الدولة، وبدأ الرئيس المسلم يصلح ويجلب الشركات الصينية والماليزية والتركية وغيرها من أجل التنمية والاستثمار، غارت فرنسا فهيجت الميليشيات النصرانية عليه، وصاروا يقتلون المسلم على الهوية في الشوارع وفي المدن والأحياء والقرى. يا إخواني هل يتركوننا؟ وجاءت فرقة من الجيش الفرنسي، ماذا فعلت؟ أبداً، هي جاءت لتحمي هذه الميليشيات من أن تنقلب المعادلة فيكون المسلمون فرقاً لمقاومة هذا الظلم والبغي والعدوان، وإلا فلا تفعل لهؤلاء شيئاً ولا تمسهم بسوء. ومن أجل أن تعطي المسلمين درساً لا ينسونه أبداً، وهي أنكم متى رشحتم مسلماً سنفعل بكم مثل هذا الفعل، فاحذروا أن تعودوا لأفريقيا الوسطى بمسلم آخر. هذا هو الذي يحصل. ولذلك قال: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وهذه الآية قال بعض العلماء إنها كانت في المرحلة الثالثة من مراحل الجهاد، وهي الأمر بقتال المشركين إذا قاتلونا، ولكن الظاهر والله أعلم أنها جاءت لتهييج المسلمين على عدم ترك قتال الكفار أبدا، لأنك متى وضعت السلاح قاموا هم بالسلاح. وقد قال الله عز وجل: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، يعني لولا المدافعة بين الطائفتين تفسد الأرض. واليوم حصل الفساد بسبب أن أهل الإسلام تركوا المدافعة وقالوا: لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. وهذا مصداق ما جاء في كتاب الله عز وجل. نعم، الآية بعدها آية 41: انفروا
انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
هذه الآية يا إخواني فيها أمر بالجهاد، وهي من أدلة وجوب الجهاد في الجملة، وخصوصا جهاد الطلب، فهو واجب، وقلنا إنه فرض كفاية، إذا قام به من يكفي من المسلمين وجب، يعني سقط الإثم عن الباقين. وأيضا تدل على أنه متى أمر الإمام المسلمين بالنفير وجب عليهم النفير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وهذا يشمل نوعين من النفير: النوع الأول النفير العام، كأن يقول الإمام لعموم المسلمين: انفروا لقتال عدوكم في مكان كذا، فيجب عليهم جميعا ويكون من فروض الأحيان. النوع الثاني النفير الخاص، وهو أن يقول الإمام لطائفة معينة من المسلمين: الأطباء أو المهندسين أو طلاب العلم أو الأئمة أو إلى آخره، أو الخبراء بالأسلحة أو الطيارين، كل طيار من المسلمين يجب عليه أن ينفر، فيجب عليهم بأعيانه. والمسائل التي يتعين فيها الجهاد خمس: الأولى الجهاد بمعناه العام، وهو اتباع الحق والقيام به في كل حال، كما قال الله عز وجل: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. فقيام الإنسان بأمر الله في الليل والنهار فيما يحب وما يكره في السر والعلانية، هذا في الجملة واجب على كل مسلم بحسب حاله: تصلي وتصوم وتحج وتزكي وتأمر المعروف تنهى عن المنكر وتقوم بأمر الله، الجهاد بمعناه العام. الثاني إذا هجم الكفار على بلاد المسلمين وجب عليهم الدفع، يكون فرض عين على أولئك الذين هجم عليهم الكفار، فإن لم تقع بهم يعني الكفاية وجب على من يليهم حتى يلزم آخر مسلم في آخر بقعة من الأرض. الثالث إذا استنفر الإمام المسلمين لقوله الله عز وجل: انفروا خفافا، ولقوله جل وعلا أيضا: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. الرابع إذا حضر المسلمون الصف عند المصافة يتعين عليك القتال، ولا يجوز لك الانسحاب حتى ولو لم يكن هذا الجهاد مفروضا عليك، حتى ولم يكن هذا الجهاد مفروضا عليك. الخامس عند النفير الخاص، وهو أن يستنفر الإمام رجلا بعينه، يقول: يا فلان أخرج للقتال، فيلزمه ويكون عينا في حقه. هذه المسائل الخمس يتعين فيها الجهاد، وأما ما سوى ذلك فلا يكون فرض عين على المسلم. ثم قال: انفروا خفافا وثقالا. اختلف في معنى خفافا وثقالا، فقيل فقراء وأغنياء، وقيل مقلين من السلاح ومكثرين منه، وقيل أصحاء ومرضى، وقيل شبابا وشيوخا، وقيل رجالا وفرسانا، أي راجلين وعلى الفرسان، وقيل من لا عيال له ومن له عيال، وقيل من سبق إلى الحرب كالطلائع ومن يتأخر كالجيش. والصحيح أن هذا كله داخل في قوله انفروا خفافا وثقالا. يأتي السؤال: هل هذه الآية محكمة أو منسوخة؟ قولان لأهل العلم. قيل إنها محكمة، بمعنى أن حكمها ثابت، وأن الآيات الأخرى التي تخرج أحدا من الناس من حكمها إنما هي تخصيص لها لا تضر الآية في إحكامها. والقول الثاني أنها منسوخة بقول الله عز وجل: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. فقالوا هذه الآية وقوله أيضا في آية أخرى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج أيضا ناسخة لهذه الآية. والصحيح أن هذه الآية محكمة وأن تلك الآيات مخصصة للعموم الوارد في هذه الآية، وسيأتي بيان ذلك عندما نمر بآية ليس على الضعفاء ولا على المرضى إلى آخر الآية. نعم. وقوله انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم، فيها وجوب الجهاد بالمال والنفس. أحيانا يا إخواني ما يتيسر الجهاد بالنفس فيكون الجهاد بإيش؟ بالمال، ويكون أوجب، لأن حاجة المجاهدين إلى المال أشد من حاجتهم إلى المقاتلين بأبدانهم. فغالبا يقوم الجهاد مثلا بعشرة آلاف أو عشرين ألفا أو أربعين أو مئة ألف يكفي لقتال العدو، لكن هؤلاء المئة ألف يحتاجون إلى ماذا؟ إلى مصروفات، إلى أسلحة، إلى تجنيد، إلى عمليات ضخمة جدا. كم هزم المجاهدون بسبب نفاد الذخيرة، عندما أرادوا أن يقطفوا ثمرة النصر رجعوا. لماذا؟ قالوا انتهت الذخيرة التي كانت بأيدينا وذهب جهدنا خلال أربعة أو خمسة أشهر، يعني هكذا لم نكسب منه شيئا بسبب. والآن نجد كثير من الشباب يحرص على أن يذهب بنفسه ليكون عالة على المجاهدين. يا أخي والله لو بقيت في ديارك وأرسلت للمجاهدين في كل شهر ألف ريال أو خمسمائة ريال وتعاون المسلمون على ذلك، يعني في بلادنا هذه لو أن مليون واحد كل واحد أرسل في الشهر مائة ريال، كم سندعم الجهاد به؟ بمائة مليون. والله لن تستطيع أي قوة في الأرض تمنع اكتساح المجاهدين لأي منطقة. المصيبة الآن أنك تذهب إلى مخيمات المجاهدين فتجد أن عددا كبيرا من المجاهدين جالسين ينتظر أصحابه ينتهون من أسلحتهم حتى يقوم هو بدوره، لا يجدون أحدا يجندهم ويعطيهم السلاح والعتاد الذي يقاتلون به. وهذا أقوله لكم يا إخواني من استقصاء واستخبار، وليس من مجرد كلام يقال للعواطف أو لمتابعة مثلا أهواء السياسة. كلا والله، دين الله أغلى عندنا من أن نتابع فيه أحدا. نعم، فضل الشيخ. الآية لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر، إنما الصدقات، آية 60.
إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم.
هذه الآية بيّنت مصارف الزكاة وافتتحت بأداة الحصر إنما لتدل على أنها مصارف معدودة وليست مفتوحة، وهذه فائدة أداة الحصر. فإذا لم نعمل بها أو لم نعملها فلا يكون لها أدنى فائدة، يعني لو قلنا إن الزكاة تجوز في كل أعمال البر والإحسان ما صار لإنما أي فائدة. ولذلك قال الله إنما الصدقات، أي الأموال التي يجب إخراجها وهي الزكوات، وتسمى الصدقة لأنها علامة على صدق الإنسان في إيمانه، تصدق إيمانك، أنت مؤمن وتؤثر الآخرة تقبل ما يأمرك الله به، أخرج من هذا المال الذي هو شقيق روحك. فإذا أخرج الإنسان دل ذلك على صدق إيمانه. قال للفقراء والمساكين، هذان صنفان هما بمثابة صنف واحد، وإنما أشار فصل الله فيهما للدلالة على وجوب استيعاب كل المحتاجين. من كانت حاجته شديدة قد لصق بالتراب من شدة الفقر، أو كانت حاجته دون ذلك لكن ليس عنده ما يكفيه، وبدأ بهما لكثرتهما ولشدة حاجتهما. ف فهما في الحقيقة مقدمان على ما سواهما من المصارف. إنما الصدقات للفقراء والمساكين. قال جماعة من أهل العلم إن الفقراء أشد حاجة من المساكين، استدلوا على ذلك بقول الله عز وجل: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فجعل هؤلاء مساكين ولهم سفينة، فدل على أنهم عندهم شيء يعملون به ويقتاتون من ورائه. أما الفقير فهو الذي ليس عنده إلا أقل ما يكون من الحاجة. فلو فرضنا مثلا أن الإنسان يكفيه في اليوم 100 ريال، إذا وجد إنسان أقل من 100 ريال يقال له مسكين، إذا وجد أقل من 50% يقال له فقير. هذا في اصطلاح بعض الفقهاء ومنهم الحنابلة، يرون أن من وجد أقل من 50% يسمى فقيرا، ومن وجد أقل من الكفاية يسمى مسكينا. وبعض العلماء عكس، وعلى كل الحالين سواء قلنا كذا أو كذا الحكم إيش؟ واحد لا يتغير. جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. الحكم واحد لا يتغير. قال الله عز وجل: للفقراء والمساكين والعاملين عليها. من هم العاملون عليها؟ هم الذين يبعثهم الإمام من السعاة والجباة من أجل تحصيلها من الناس، فيذهبون إلى البوادي ويذهبون إلى أهل المزارع يحصلون الزكاة منها. هؤلاء لهم حق في الزكاة. ما هو حقهم؟ مثل أو أجرة المثل. كم يعطى من يعمل مثل هذا العمل؟ يأخذونه من الزكاة، يأمرهم الإمام بأخذه من الزكاة، أو هو يعطيهم إياه من الزكاة. فإذا رتب لهم رواتب من بيت المال لم يجوز لهم أن يأخذوا من الزكاة إلا ما رتب لهم. قالوا: العاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. المؤلفة قلوبهم هم قوم يراد ترغيبهم في الدخول في الدين، إما لكونهم قريبين من الدخول فيه أو يرغب في دخولهم فيه، أو لأنهم دخلوا فيه وما زالوا ضعفاء يحتاجون إلى ما يقويهم فيسمون مؤلفة، يعني تتألف قلوبهم بالمال. ويدخل فيه أيضا على الصحيح من يراد كف شرهم عن المسلمين. إذا كان هناك صاحب شر على المسلمين أو على الدعاة يعطى من الزكاة ما يسكته ويخفف شره على المسلمين. فهذه الأصناف كلها تدخل في قوله والمؤلفة قلوبهم. وهل هذا النصيب باقي بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو زال؟ لأن عمر رضي الله تعالى عنه قد أزاله، قال: خلاص ما في مجال الآن لتأليف القلوب، الإسلام له دولة عالية وظاهرة، وما في عندنا إما أن يسلم وإلا يعامل معاملة غيره من الكفار، إن كان من أهل الكتاب فالجزية وإن كان من المشركين فالقتل. نقول: الصحيح أن هذا السهم باقي، متى احتوج إليه صنع. قوله المؤلفة قلوبهم تفيدنا فائدة مهمة جدا، وهي أن من أعظم وسائل الدعوة إلى الله عز وجل الدعوة بإيش؟ بالمال. ما هي الدعوة عندنا بس بالكلام، حتى بالمال. كونك تهدي للرجل هدية وتتألف قلبه، تعطيه بعض المال، هذا سبب من الأسباب العظيمة التي تجلب قلبه للإسلام. قال: والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب، أي في اعتاق الرقاب للعبيد المسترقين، أو المكاتبون. المكاتب أيضا يعطى لأداء أنجم الكتابة. إذا إنسان اشترى نفسه من سيده وجاء إلينا يستعين بنا، قال: يا ناس علي دين الآن، اشتريت نفسي من سيدي 10,000 وسددت له 5، أعطوني. نعطيه من الزكاة ما يتم به أنجم الكتابة. قال: والغارمين وهم المدينون ممن لا يجدون وفاء. وهذا الشرط مهم يا إخواني، انتبهوا له. غارم لا يجد وفاء، لأن بعض الناس يشتري أرضا ثم يكثر عليه الدين فيأتي يقول: أعطوني من الزكاة لأني أنا مديون. نقول: لكنك تجد وفاء، الأرض هذه بعها وسدد ديونك وينتهي الموضوع، ما يلزم أن تبقى ويكون لك أرض. كم من المسلمين من ليس له أرض، فلا يلزم أن نعطيه من الزكاة لأجل سداد دينه، لأنه يجد وفاء. أرض هذه تساوي مثلا اشتراها ب500,000، الآن تساوي في السوق 700,000، بس ما يريد يبيعها وباقي عليه في الدين في الدين مثلا 200 أو 300 ألف ما نعطيه من الزكاة لأنه يجد وفاء. والغارمون نوعان، غارم لنفسه وغارم لغيره، قد يغرم الإنسان لأجل مصلحة نفسه وقد يغرم لأجل الغير، كالذي يصلح بين فئتين من المسلمين ويحصل بينهم مقتلة فيتحمل ديات القتلى ويقول هي علي، فيأتي إلينا ليستعين بنا نعطيه من الزكاة، وهذا من أولى الناس لنعينه على الإصلاح وكف الدماء. قال وفي سبيل الله، في سبيل الله تطلق ويراد بها أول ما يراد الجهاد، وهذا محل إجماع من العلماء، الجهاد بالسيف. وهل يدخل فيه الجهاد بالعلم والبيان والدعوة؟ قولان لأهل العلم، منهم من يقول إنها تدخل لأنه داخل في مسمى الجهاد، ومنهم من يقول لا تدخل، والصحيح دخولها لأن بيان العلم ودعوة الناس من الجهاد بنص الكتاب، قال الله عز وجل فلا تطع الكافرين إيش وجاهدهم به، أي بالقرآن جهادا كبيرا. ولهذا نقول إنه يجوز أن تصرف الزكاة لوسائل الدعوة ولوسائل الإعلام التي تدعو إلى الله عز وجل، إذا كانت إذاعات أو قنوات فضائية إسلامية تدعو إلى الله عز وجل جاز إعطاؤها من الزكاة. وهل يدخل في سبيل الله، يدخل فيها بقية أعمال البر كبناء المساجد وشق القناطر وحفر الآبار وغيرها؟ نقول ما يدخل، لأنها لو دخلت هذه كلها ما صار للحصر الذي في أول الآية فائدة. قال وابن السبيل أي المسافر المنقطع، ولو كان في بلده غنيا، ما دام قد انقطع في سفر جاز لنا أن نعطيه من الزكاة. ويأتي سؤال، المجاهد إذا كان غنيا هل يعطى من الزكاة؟ نعم يعطى من الزكاة لجهاده، ولذلك المجاهدون يعطون كلهم من الزكاة وينفق عليهم من الزكاة ولو كان فيهم الأغنياء، لا شيء في ذلك. ولعل هذا هو سر التفريق بين الأولين والآخرين. قال في الأولين إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، أربعة جعلهم باللام لأنهم يملكونها بمجرد ما تقع في أيديهم فتصير ملكا لهم. فلو أنك أعطيت زكاتك 10,000 ريال لفقير وبعد ساعتين صار غني، كيف يصير غني؟ جاءه مثلا جائزة مسابقة وإلا منحة وإلا مات أحد أقربائه وورث منه مالا كثيرا، هل يرد 10 ولا ما يردها؟ ما يردها، لأنه من حين ما وقعت بيده ملكها، لأن الله جعلها بلام الملك. أما الآخرين قال وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، جعلها بفي، قال العلماء للدلالة على أنه لا يملكها إلا بوجود السبب الذي استحق بها هذه الزكاة. فلو أن الغارم أخذ سداد الدين منا ليسدد، ثم قال له الدائن قد وضعت عنك المال، خلاص أنا ترى سامحتك عن كل الدين يا فلان، هنا يجب عليه ماذا؟ أن يرد المال، وهكذا البقية والله أعلم. قال فريضة من الله أي واجبة من الله، والله عليم حكيم. آية 73
يا أيها النبي جاهد الكفار، جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير.
هذه الآية فيها الأمر بجهاد الكفار والمنافقين، وجهاد هاتين الطائفتين يكون بالسيف والسنان ويكون بالحجة والبرهان، لكن جهاد الكفار أغلب ما يكون بالسيف والسنان، وجهاد المنافقين أغلب ما يكون بالحجة والبرهان، وليس أحدهما بأولى من الآخر. لأن بعض الناس يقول يعني ما له داعي نقارع هؤلاء المنافقين والكتاب الليبراليين والعلمانيين ومن يريدون أن ينتهكوا حصوننا من الداخل، هذه مشغلة. لا، هذا جهاد وهو عظيم، بل قد يكون أعظم من جهاد الكفار. لماذا؟ لأن حفظ البيضة من الداخل أهم من أن تحفظ من عدوها. العدو ظاهر وشاهر ويمكن مقاتلته في أي مكان، ويمكن ينتدب له كل إنسان. أما جهاد المنافقين فلا يقدر عليه إلا أهل العلم المتمكنون، وأنتم إن شاء الله منهم، وبجلوسكم هذا أنتم تكونون من المجاهدين. فهذا الجلوس يا إخواني لون من ألوان الجهاد. قال الله عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وسنأتي لبيان معناها بعد قليل إن شاء الله، لنبين أن منزلة طالب العلم كمنزلة المجاهد في سبيل الله بهذه الآية. قال: واغلظ عليهم، أي عاملهم بقوة ليرهبوك، وليعلموا أن الشدة في موقعها هو المناسب وهو مقتضى الحكمة. يعني ما تقاتلهم وتترك الغلظة، لا، تقاتلهم بقوة وشدة حتى يهابوك ويرهبوك، وحتى يقلعوا عما هم فيه، وحتى لا تحدثهم أنفسهم بالعبث في حرمات المسلمين وفي ديارهم وأموالهم وأعراضهم. نعم. بعدها قوله: فإن رجعك 83.
فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين.
هذه الآية نكاية بأولئك الذين لم يخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين، واعتذروا بأعذار واهية. قال أن الله عز وجل: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج، يعني معك في قتال آخر، فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. اقعدوا مع النساء ومع الصبية ومع الزمن والمرضى، ولا يجوز لمثلكم أن يخرج معي. أولا لأنكم قعدتم أول ما دعيتم، ثانيا لأن ذهابكم معنا يصيب المسلمين بالهزيمة الداخلية، فأنتم تكثرون يعني الكلام والتأفف من الجهاد، وتثبطون الناس عن قتال عدوهم بسبب ما في قلوبكم من الوهن. فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. نعم. اللي بعدها بالضبط: ولا تصلي
على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون.
هذه الآية فيها النهي عن الصلاة على المنافق الذي علم نفاقه، وهذه نزلت لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن أبي وقام على قبره. قام عمر رضي الله تعالى عنه وقال: يا رسول الله، أليس قال يوم كذا كذا وكذا؟ أليس فعل كذا؟ يثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربي قد خيرني، قال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ من شدة رحمته ورأفته ورفقه عليه الصلاة والسلام بأبي وهو وأمي، يقول: إن ربي خيرني، فأنا يعني اخترت أن أستغفر لهم. فانظروا إلى مدى هذه الشفقة في رجل لم يدع طريقا إلى إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سلكه. فلما صلى عليه رسول الله نزل القرآن بموافقة عمر، فقال الله لنبيه يعني بعد هذا: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فإن قيل: إذا لم نعلم هل هو منافق أو غير منافق، قلنا: خلاص، يبقى له حكم الإسلام. أما إذا علم نفاقه ك كمن ظهرت منه أمارات النفاق الواضحة فلا يجوز أن يصلى عليه ولا أن يوقف على قبره. وقوله ولا تقم على قبره فيها الدلالة على مشروعية القيام على قبر الميت حتى يعني مقدار ذبح الناقة إلى أن ينتهي من السؤال. يسأل العبد أو يسأل المؤمن لأخيه في قبره الثبات، اسأل الله الثبات لأخيكم فإنه الآن يسأل، فإنه الآن يسأل. نعم، ليس على الضعفاء. 91،
ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم.
ولا على
الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون.
هذه الآية فيها الاستثناء من وجوب الجهاد، يعني من هم المعذورون الذين أسقط الله عنهم فرض الجهاد إذا افترض على سائر الناس. فقال الله عز وجل هؤلاء ثلاثة أصناف، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. ما هم من هم هؤلاء الأصناف؟ الصنف الأول الضعفاء، وهم أصحاب الضعف الدائم الثابت الذي لا يتخلف عنه، كالشيخ الكبير وكالمرأة والطفل، فهؤلاء كلهم معفو عنهم لا يطالبون بالجهاد، ليس على الضعفاء ولا على المرضى، وهم أصحاب العذر إيش؟ الطارئ الذي يمكن زواله. لو وجب الجهاد اليوم وأنت مريض ما وجب عليك، فإذا ذهب عنك المرض وجب عاد إليك الأمر من جديد. ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون. أيضا الصنف الثالث من ليس عنده مال يخرج به للجهاد في سبيل الله، فقير، فيقال له أنت معذور. وهذا الصنف الثالث ذكر الله لهم مثالا في الآية التي تليها، فقال ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. ثم ذكر الله شرطا عظيما مهما يكون في الجهاد ويكون في غير الجهاد، وهو قوله إذا نصحوا لله ورسوله. ما معنى نصحوا لله ورسوله؟ يعني إذا علم الله من قلوبهم الصدق في أنه لولا هذا العذر لقاموا بأمر الله فيكونون معذورين عند الله، وإلا فإنهم آثمون. لو أن إنسانا قال لما أمر الناس بالنفير مثلا قال الحمد لله أنا أعمى أنا ما علي شيء، يلا يا مبصرين قوموا للجهاد، أنا أشكر ربي وأحمد على العمى حتى ما أتعرض للقتل ولا غيره، يكون هذا آثما لأنه ما نصح لله ورسوله. وكما يكون هذا في الجهاد يكون في سائر الأعذار للعبادات. لو أن إنسانا ما يستطيع الحج لكونه لا يستوي على الراحلة، قال أنا أشوى أني ما يجب علي الحج لأني ما أقدر أركب على الراحلة وأنا أحسن لي ما أتعب ولا أسافر ولا أروح، نقول لا، لابد لتعذر عند الله أن يعلم الله من قلبك الصدق في أنه لولا وجود هذا العذر لقمت بأمر الله كما حصل لهؤلاء الذين قال الله فيهم ولا على الذين إذا ما أتوا لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، ما أجد نفقة حتى أهيئكم لتستعدوا للخروج في سبيل الله. تولوا إيش؟ فرحين ولا وأعينهم تفيض من الدمع؟ تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هذا هو النصح لله ورسوله. أي نعم، خذ من أموالهم صدقة. آية 103.
خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم.
هذه الآية اختلف فيها، هل المراد بها صدقة الفرض، خذ من أموالهم صدقة أي الزكاة المفروضة عليهم، أو خذ من هؤلاء الذين تخلفوا عن الجهاد معك في غزوة تبوك عندما استنفرتهم فلم ينفروا، خذ منهم صدقة تكون طهرة لهم على تخلفهم؟ قولان لأهل العلم، ولا مانع من حمل الآية على المعنيين، فتكون من تخلف عن الجهاد أو عن شيء مما أوجب الله عليه ينبغي له أن يخرج من ماله شيئا يطهر به نفسه من الذنب الذي لحقه، ولذلك قال تطهرهم وتزكيهم بها، تطهرهم بها من ذنوبهم وتزكيهم أي ترقيهم وتنميهم بسبب هذا العمل الصالح الذي أحدثوه بعد ذلك الذنب الذي قارفوه. قال من أموال صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، أمر الله عز وجل من جاء بصدقته أن يصلي عليه الإمام أن يدعو له. قال عبد الله بن أبي أوفى كان الناس إذا جاءوا بصدقاتهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل فلان، فلما جاءه أبي بصدقته قال اللهم صل على آل أبي أوفى. وبهذا نعرف معنى الصلاة هنا في هذا الموطن بمعنى إيش؟ الدعاء، بدليل الحديث، وإلا فالأصل أن الصلاة إذا وردت في القرآن فإن المعنى بها هو معنى الصلاة الشرعية المعروفة. نعم. آية 113.
ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم.
هذه الآية فيها الدلالة على أمر الولاء والبراء في الإسلام، وهي أن الولاية مع الكافر منقطعة، وأنه لا يجوز للمسلم أن يدعو أو أن يستغفر للمشرك ولو كان هذا المشرك أقرب قريب لك وهو أبوك أو أمك. لماذا؟ لأنه أشرك بالله فانقطعت الولاية التي بينك وبينه. وقد بين الله عز وجل بذلك، قال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه الذي ذكره في سورة مريم عندما قال له أبوه لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. قال الله معتذرا عن إبراهيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وقال في سورة الممتحنة قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. قال إلا قول إبراهيم، يعني قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم، إلا في هذه المسألة ليست لكم أسوة في إبراهيم، لا تقتدوا بإبراهيم في استغفاره لأبيه، إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، فإنه في هذه لا يقتدى به فيها. طيب، وهذا يدلنا على تمام التبرؤ من المشركين، إذا كان حتى الاستغفار لهم لا يجوز إذن ما فوق الاستغفار من باب أولى من النصرة وغيره. وباب الولاء والبراء باب واسع جدا ليس هذا محل شرح، لعله تأتي فيه الآيات في سورة الممتحنة والمجادلة كما سيأتي بعد المغرب والعشاء بإذن الله عز وجل. قوله ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا المشركين، على أي شيء نحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم لما شج المشركون وجهه في يوم أحد اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، قال اللهم اغفر استغفر، فنقول لعل هذا قبل أن ينهى عن الاستغفار للمشركين. أو لعل هذا من اقتداء النبي صلى الله عليه وسلم بإخوانه الأنبياء عندما آذتهم أقوامهم فقال بعضهم: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، فاقتدى بهم في هذا. والحاصل أنه لا يجوز الدعاء للمشرك بالمغفرة مهما كان الأمر. نعم. آية 122:
وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.
هذه الآية اختلف فيها هل هي من آيات الجهاد أو هي من باب آخر، فمن العلماء من يرى أنها من آيات الجهاد، وأن الله لما أمر المؤمنين بالنفير وحثهم على ذلك تحرج كثير منهم من ذلك فصاروا لا يبقون، فقال لهم الله عز وجل: ما كان لكم أن تنفروا كافة، لا بد أن يبقى منكم بقية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتعلموا منه، فإذا رجع المجاهدون تعلموا من إخوانهم، فجعل الله عز وجل مقام هؤلاء كمقام أولئك النافرين وجعل العمل بينهما. وبهذا تكون هذه الآية من الأدلة على عدم فرضية الجهاد على كل أحد، وأن الجهاد إنما يفترض على من تقوم به الكفاية، وأما ما سوى ذلك فلا يكون فرضا على كل مسلم، لأن الله قال: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. القول الثاني أن هذه الآية ليست من آيات الجهاد، وأنها من آيات طلب العلم، وذلك أن الله لما حث على الجهاد وأمر به أراد أن يبين أهمية طلب العلم وأن مقامه كمقام الجهاد، فقال: فلولا نفر من وما كان المؤمنون لينفروا في الجهاد كافة، فلولا نفر في طلب العلم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة أي في طلب العلم، من أجل ماذا؟ لينذروا ليتفقهوا في الدين في نفيرهم وسفرهم في طلب العلم ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وعلى أي الحالين هذه الآية تدل على أن طالب العلم والمجاهد كلاهما مجاهد في سبيل الله، وأن مقامهما في الإسلام هو أعلى المقامات، هو أعلى المقامات. وقوله ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم، هذا يدل على أن طالب العلم يجب أن تكون له نية في طلبه للعلم، وهو أن يتفقه في الدين حتى يعبد الله على بصيرة، ولكي يحمل رسالة الإسلام وبلاغ هذا الدين إلى غيره لعلهم يحذرون أن يعملون بمقتضى ذلك العلم، لأن العلم لا يجوز أن يطلب لذاته وإنما يطلب لما فيه من العمل. نعم. الآية اللي بعدها مباشرة:
يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين.
هذه الآية فيها سياسة الجهاد في الإسلام، وهي أن المسلمين ينبغي لهم أن يأخذوا الكفار شيئا فشيئا، فيبدأون بمن يليهم ثم يتوسعون، ولا ينبغي لهم أن يذهبوا إلى قوم بعيدين وعندهم قوم يلونهم لم يقاتلوا. ولذلك قال: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله عليه مكة ودانت له جزيرة العرب انتقل بعدها إلى بلاد الروم، ولذلك جاءت غزوة تبوك. غزوة تبوك ما جاءت إلا استجابة لهذه الآية: قاتلوا الذين يلونكم، وهم الروم. وليجدوا فيكم غلظة، أمر الله بالإغلاظ لأجل أن تعرف قوة المؤمنين وليرهبهم الكافرون. والغلظة ليست محمودة في شيء إلا في هذا الموطن، ليست محمودة في شيء إلا في هذا الموطن. قال: وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. ثم ننتقل إلى سورة هود، عندك الآية؟ نعم.
ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون.
قوله لا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، الركون هو بمعنى الميل إليهم والسكون إليهم. وهل هذه خاصة بالكفار؟ طبعا لا شك أن الكفار يدخلون فيها دخولا أوليا لأنهم أظلموا الظالمين بكفرهم. وهل يدخل فيها الظلمة من المسلمين كأن يكون الحاكم ظالما طاغيا باغيا فيركن إليه الإنسان فيقال قد وقعت في النهي، وهذا مما نهى الله عنه في قوله ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار؟ نقول إن ألفاظ الآية تدل على هذا، بمعنى أن الظالم سواء كان ظلما بينا بالكفر أو كان ظلما لعباد الله بهتك أعراضهم وأخذ أموالهم وقتلهم، كل هؤلاء لا يجوز الركون إليهم، وهو الميل إليهم والانبساط ويعني تزكيتهم ومدحهم والثناء عليهم بما يجعلهم يتمادون في طغيانهم وبغيهم. طيب، أليس من عقيدة أهل السنة السمع والطاعة للولاة وإن جاروا؟ نقول نعم، هذا صحيح، ثبتت به الأحاديث وهي كثيرة، وهي أن يسمع المسلم ويطيع لولي الأمر وللحاكم المسلم وإن كان ظالما طاغيا باغيا، لكن لا يسمع في المعصية ولا يطيع في غير المعروف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف. فإن قيل إذا أمر الحاكم أحدا منا أن يتولى على عمل من الأعمال فماذا عليه؟ نقول يجب عليه أن يطيع، وليس في هذا ركون. لماذا؟ لأنه أولا يطيعه بأمر الله، ثانيا هو يحقق به إيش؟ مصالح المسلمين، ثالثا يتقي البلاء بأن لا يقع في شيء محذور ما يركن إليه، يعني ما يجالسه مجالسة طويلة ويراه الناس وهو يصاحبه في حله وترحاله ويزكيه ويمدحه ويثني عليه ويشرع له كل باطل من مما يشرعه للناس ويفعل ذلك، فإن هذا من الركون المنهي عنه، وبهذا تجتمع النصوص. وهنا يقول المؤلف كلاما جميلا، قال وأما مخالطتهم، يعني مخالطة الظلمة والدخول عليهم لجلب مصلحة عامة أو خاصة أو دفع مفسدة عامة أو خاصة مع كراهة ما هم عليه من الظلم وعدم ميل النفس إليهم ومحبتها لهم وكراهة المواصلة لهم، لولا جلب تلك المصلحة أو دفع تلك المفسدة فعلى فرض صدق مسمى الركون على هذا فهو مخصص. يعني لو افترضنا أن هذا يدخل في اسم الركون فإنه مخصوص. لماذا؟ قال لأن الأدلة الشرعية دلت على أهمية جلب المصالح ودفع المفاسد والأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى ولا يخفى على الله خافية. ولأننا لو أبطلنا هذا لحصل بسبب ذلك أن يتمادى أهل الباطل وأهل الظلم في ظلمهم، فنقول لينتدب من المسلمين من يدخل على هذا الوالي أو هذا الظالم فيأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر برفق، ويترفق غاية ما يجد من الرفق حتى يخفف ما عنده من المنكر ويكثر ما عنده من الخير، كما قال الله لموسى عندما أمره بالدخول على فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال وبالجملة فمن ابتلي بمخالطة من فيه ظلم فعليه أن يزن أقواله وأفعاله وما يأتي وما يذر بميزان الشرع، فإن زاغ عن ذلك فعلى نفسها براقش تجني، ومن قدر على الفرار منهم قبل أن يؤمر من جهتهم بأمر يجب عليه طاعته فهو الأولى والأليق به. يعني لو أنك استطعت أن تتوارى عن ذلك الظالم حتى لا يستعملك على عمل من أعماله فإن الأجدر بك أن تفعل ذلك، خصوصا إذا علمت من نفسك الضعف في القيام بحق الله والضعف في عدم الركون إلى ذلك الظالم. ثم ننتقل إلى سورة النحل. وسورة النحل سورة مكية وتسمى عند العلماء سورة النعم لكثرة ما ذكر الله فيها من النعم أصولها وفروعها، وهي مكية سوى ثلاث آيات من آخرها كما قال المؤلف. فضل شيخ.
ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون.
هذه الآية وهي قوله من ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، قد يستدل بها من يستدل على إباحة المسكر، فنقول هذه الآية هي أول ما نزل في أمر المسكر ودلت بالفعل على الإباحة، لكن نزل بعدها من الآيات ما نسخها. والعجيب أن هذه الآية لما جاءت وذكرت السكر جعلته في مقابل الرزق الحسن، فكأنها إشارة إلى أن السكر ليس برزق حسن. وقد اختلف العلماء في معنى سكرا، فقيل بمعنى السكر يعني خمرا، وقيل إن السكر هو الخل، وإذا قلنا إنه الخل فلا إشكال في الآية أصلا، تتخذون منه سكرا أي خلا ورزقا حسنا. وقيل إن السكر هو العصير الحلو، وسمي سكرا لأنه قد يصير سكرا إذا بقي، يعني سمي سكرا باعتبار ما يؤول إليه إذا بقي، لأن العصير لو بقي مدة من دون تبريد ولا يعني ما يحفظه من التخمر يتخمر، وهذا معروف في حال العصير. نعم.
ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم.
هذه الآية يأمر الله عز وجل فيها العباد بأن لا ينقضوا الأيمان المؤكدة التي تكون في المعاهدات التي بين المسلمين وبين أحد من الناس، سواء كانت مثلا أيمان البيعة أو كانت المعاهدات التي بيننا وبين اليهود أو النصارى، إذا وثقناها بالأيمان لا يجوز لنا أن ننقض تلك الأيمان. قال الله عز وجل ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله، فنهى الله عز وجل عن نقض العهد الذي يكون بين المسلم وبين غيره أو بين المسلمين أنفسهم أو بين المحكوم والحاكم، وأمر بالوفاء بذلك العقد، وأن ترك الوفاء به سبب عظيم من أسباب العذاب، لأنه قال فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. نعم.
فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم.
طبعا في الآية السابقة نسيت أن أبين ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم، أي هو الذي يدخل في الشيء وليس منه، يعني خديعة ومكرا، تجعل اليمين كأنها أدخلت لأجل ترويج الأمر على الطرف الآخر، يقول لك ها نتعاهد على هذا الأمر، تقول نتعاهد، يقول تحلف، تقول أحلف، أنت ما جئت بالحلف إلا من أجل أن تروج عليه هذا العهد. فقال الله عز وجل لا تتخذوا أيمانكم يعني حلفكم بالله دخلا أي من أجل الخديعة والمكر، فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله. وأما قوله فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ففيها الدلالة على وجوب قراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قبل تلاوة القرآن، لأن الله قال فإذا قرأت القرآن فاستعذ، وقوله فإذا قرأت ليس المقصود بها إذا انتهيت من التلاوة، ولكن معناها كما هو عند جمهور المفسرين إذا أردت أن تقرأ القرآن، إذا أردت أن تقرأ القرآن، وليس معناها إذا انتهيت من قراءة القرآن استعذ، كما هو مذهب لبعض السلف وأظن منهم أبو هريرة، فإنه أخذ الآية بظاهرها، وليس العمل على هذا الظاهر، بل العمل على قوله إذا على المعنى على إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ولماذا يستعيذ الإنسان عند تلاوة القرآن؟ لأن الشيطان لا يغضب من الإنسان وينفر منه ويجتهد في إزالته عن شيء مثل إزالته عن تلاوة القرآن، وإذا قرأ الإنسان القرآن فإنه يجتهد في إشغاله عنه، ولا يمنعك منه لأنك لا تراه إلا أن تستعيذ بالله من شره. قال أحد السلف لتلميذه: إذا نبحك الكلب، كلب الغنم، ماذا تفعل؟ قال: أرده. قال: فإن عاد؟ قال: أعود. قال: هذا يطول. قال: ما أصنع؟ قال: استعن عليه بي بالراعي. وأنت أيضا استعن على الشيطان بماذا؟ بالرب، تقول: استعذ بالله من الشيطان الرجيم. وهل الأمر في قوله فاستعذ للوجوب أو هو للندب؟ قولان لأهل العلم مشهوران، الذي يظهر لي منهما أنها للوجوب. وهل الاستعاذة تقال عند كل سورة أو تقال في بداية التلاوة؟ صحيح أنها تقال في بداية التلاوة، كما أن الصحيح في بسم الله الرحمن الرحيم أنها تقال في بداية السورة ولا تقال في منتصف السورة، يعني تتلى حيث كتبت فقط، وحيث لم تكتب لا تتلى. وعليه لو أن الإنسان أراد أن يقرأ بداية القراءة من وسط السورة ماذا يفعل؟ يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فإذا أراد أن يبدأ قراءته من أول السورة يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. فإذا كان قد قرأ وأراد أن يبدأ بسورة، قرأ الفاتحة وانتهى منها، وأراد أن يبدأ بسورة البقرة ماذا يقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم، لأنه في هذه الحالة ما ابتدأ القراءة وإنما ابتدأ السورة، والواجب في ابتداء السورة هو البسملة وليس الاستعاذة. والاستعاذة لها صفات أكثرها رواجا ما جاء في لفظ هذه الآية: فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أن يقول الإنسان: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولها صفات أخرى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، وصفات أخرى. نعم.
من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله ولهم عذاب عظيم.
هذه الآية فيها الدلالة على أن من أكره على قول كلمة الكفر أن له أن يقولها ما دام قلبه مطمئنا بالإيمان. وهل هذا على وجه العزيمة أو الرخصة؟ هذا على وجه الرخصة، يعني له أن يترخص بذلك. لكن لو أنه قال: لا والله ما أقولها، وقتل لأجل ذلك، هل يكون ممدوحا بهذا أو غير ممدوح؟ يكون ممدوحا بذلك، إذا كان عنده من القدرة والقوة والصبر فليصبر، لكن لو أراد أن يترخص فله أن يترخص. نعم.
ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون.
هذه الآية فيها الدلالة على حرمة أن يتكلم الإنسان في دين الله عز وجل بغير علم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، فهي مؤكدة للآيات التي مرت بنا في سورة المائدة والأنعام والأعراف، وأن القول على الله بغير علم من أعظم الذنوب وأخطر الخطايا، فليجتنبه الإنسان. وفي هذه الآية كلام كثير في معنى ما في الآية وهل هي موصولة أو مصدرية، لولا ضيق الوقت لا تحدثنا فيه. نعم.
أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين.
هذه الآية فيها وجوب الدعوة إلى الله عز وجل، وأن الأصل في الدعوة أنها واجبة، لقوله أدعو، ولقوله في الآية الأخرى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فهي أمر بالدعوة، وعلى هذا فلا يترخص الإنسان في هذا الأمر، يجب عليك أن تدعو إلى الله، ولا تقول هذا خاص بالدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني إيش ولو آية، ما منا من أحد إلا هو يعلم من دين الله ما يستطيع أن يبلغه إلى الناس، فبلغ ما تعلمه واترك ما لا تعلمه. هذا الأمر الأول. الثاني، أدعو إلى ربك ولا تدعو إلى نفسك أو جمعيتك أو حزبك أو طائفتك أو دولتك، إنما الدعوة تكون إلى الله وحده وإلى سبيله، ففيها الأمر بالإخلاص. قال إلى سبيل ربك بالحكمة، بدأ بالحكمة لأنها أوسع أساليب الدعوة، ولأنها هي اللائقة بالداعية والمدعو، فهذا إنسان جاهل تدعوه بما يناسبه، وهذا إنسان متعلم تدعوه بما يصلحه، وهذه امرأة تدعوها بطريقة تناسب النساء، وهذا طبيب تدعوه بما يناسب الأطباء، وهذا يعبد الشمس تدعوه بما يناسبه، هذا يعبد الصليب أو المسيح. فالحكمة مجالها واسع، تكون بالقول وتكون بالفعل، ولها ألوان متعددة، وهذا من يقرأ في سير الدعاة يجد كيف أنهم طرقوا من الحكمة أبوابا لا تقع تحت خاطر أحد. ومن ذلك ما يستعمله بعض مكاتب الدعوة عندنا الآن، يجمعون الجالية الفلبينية ويفتحون لهم ملعب رياضة سلة لأنهم يحبون كرة السلة، ومن خلال هذه الرياضة يبدأون في دعوتهم بطريقة ما، فهذه من الحكمة، والله عز وجل لم يقيد هذه الحكمة بشيء، وعليه فهي مفتوحة ما لم يصل الإنسان إلى فعل أمر محرم في الشرع. ما يدعو الإنسان بالسحر ولا بجلب فتيات جميلات يدعو من خلالهن الناس إلى دين الله، فهذا كله محرم. قال والموعظة الحسنة، بعد ما تدعو الناس بالحكمة تقوم عليهم الحجة ويقتنعون بالحق لكن لا يستجيبون له، فهنا يأتي دور الموعظة، وهي تليين القلب لقبول الحق، ويعني الضرب على القلب بسياط الموعظة، ذكروا بالموت، ذكروا بالجنة، بالنار، بالقبر، بفناء الدنيا، بأنه لا ينفعك المال ولا الجاه ولا البنون، هذه تسمى موعظة. قال حسنة تكون رفيقة، ما تكون إيش غليظة ولا جافية. فإن قبل منك الحق وأخذه لكن عنده بعض الشبهات وبعض الثغرات يريد أن تجيب عليها، قال الله عز وجل وجادلهم بالتي هي أحسن. فهذه مراتب الدعوة، لا أبلغ من هذه الآية في بيانها، بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الآية الأخيرة معنا،
وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين.
هذه الآية فيها مشروعية أن يعاقب من فعل شيئا بأحد بمثل ما فعل، يعني لو أن إنسانا ضربك لا يجوز لك أن تفعل به أكثر من الضرب، يعني بعض الناس إذا جاء إنسان وقطع أصبعه أو فعل له شيئا من ذلك راح وقطع يده، وإذا ضربه ضربة ضربه عشرا لأنه أهانه أو لأنه قد اعتدى على جاهه ومنزلته. لا، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وهل يجوز للإنسان أن يتلفظ على إنسان بألفاظ بذيئة كما تلفظ به هو أو كما تلفظ هو عليه بها؟ نعم، يعني لو أن إنسانا قال لك مثلا يا سافل، يجوز لك أن تقول يا سافل، لكن ما يجوز لك أن تقول يا زاني، لأنك هنا تعديت، لأن الله قال وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم، نقلنا إلى ما هو أخير لنا من مقابلة العقوبة بعقوبة مثلها، وهي الصبر والصفح والعفو، فإن ذلك أحب إلى الله. قال الله عز وجل: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. جعلني الله وإياكم ممن أجره على الله. وإلى اللقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.